الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إني لأشعر بالسعادة كلما لهج اللسان مكررا ومرددا صلى الإله على النبي وآله ما حام طير في السماء وغرده. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أحبتنا الكرام متابعين الأعزاء، خاصة متابعي برنامج عالم المرأة. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. في لقائنا لهذا اليوم أحبتنا نتكلم عن الطالبات الجامعيات والفروع الدراسية. لماذا اخترنا هذا العنوان؟ اخترناه لأن يوم أمس في إيران يصادف يوم 16 من شهر آذر، ويعرف هذا اليوم بيوم الطالب الجامعي. ارتئينا نتكلم عن هموم ومشاكل و الإحداثيات التي تحصل للطالبات الجامعيات، وحول أيضا الفروع الدراسية التي يختارونها. إذن نتمنى أن تشاركونا هذا الحديث وهذا المشوار أيضا عبر الواتساب. أحبتنا الكرام، سجلوا رقم الواتساب 0-98-99-37-94-21-31. وأحبتنا الذين يودون متابعتنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، فالعنوان هو arabicradio.ir. سأقرأ spell Arabic Radio لتكتبوه إن شاء الله. جهزوا أقلامكم وأوراقكم. arabicradio.ir. أيضا عبر تطبيق التليجرام بإمكانكم متابعتنا. العنوان هو @arabicradio.ir. طالباتنا الجامعيات والفروع الدراسية موضوع حديث. نعم أحبتي الأفاضل، اختيار الفرع الدراسي في الجامعة يعتبر من أهم القرارات المصيرية التي تؤثر بعمق على مستقبل الإنسان العلمي والمهني، خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي يسعين إلى تحقيق التوازن بين طموحاتهن الأكاديمية ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. القرار الصحيح في هذه المرحلة لا يقتصر على اختيار مادة دراسية، بل هو تحديد لمسار حياة يتطلب وعيا ذاتيا ومعرفة دقيقة بالقدرات والاهتمامات الشخصية. ومع تطور المجتمعات وتزايد مشاركة المرأة في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة إلى توجيه الفتيات نحو التخصصات المناسبة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وإن اختيار الفرع الجامعي المناسب يفتح أمام الفتاة آفاقا واسعة للإبداع والتميز، ويمنحها الثقة بقدرتها على المساهمة الفعالة في بناء وطنها. وهذا القرار أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الخريجات من خلال توجيههن إلى ميادين تتطلبها سوق العمل وتتناسب مع مهاراتهن. لذلك انتبهوا إلى هذه النقطة، من الضروري أن ترافق عملية الاختيار إرشادات أكاديمية ومهنية تساعد الفتيات على تحديد ميولهن واستكشاف إمكانياتهن الواقعية، بعيدا عن ضغوط الأسرة أو النظرة الاجتماعية التقليدية لبعض التخصصات. في عالم يسوده التغير السريع في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، لم يعد من الكافي مجرد الحصول على شهادة جامعية، بل بات المطلوب اختيار فرع يتيح فرص التطور المستمر والاندماج في سوق العمل العالمي. ومن هنا تنبع أهمية الوعي المبكر بأبعاد هذا القرار، ليكون خطوة أولى نحو مستقبل مهنيا ناجح وحياة عملية متوازنة إن شاء الله. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، وأتمنى أتمنى أتمنى أن تقضوا يومكم على أفضل ما يرام وعلى ما يرضي الله إن شاء الله، وأن تكونوا إن شاء الله راضين من يومكم وأيامكم وشهوركم وسنينكم إن شاء الله. لو سمحتم أحبتنا الكرام، نستمع إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة في علم النفس في جامعة بغداد. نستمع ما هي وجهة نظرها وما هي رؤيتها حول هذا الموضوع، محور حديثنا وموضوع حوارنا، ونعود إليكم إن شاء الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس من جامعة بغداد. دكتورة حياك الله، وتفضلي، ما هي أهمية الاختيار الصحيح للفرع الدراسي المناسب في الجامعة بالنسبة للفتاة، طبعا الفتاة المسلمة، وتأثير ذلك على تقبلها؟
أكيد الخيار الصحيح للفرع أو التخصص الجامعي خاصة للفتاة أنه تختار التخصص اللي راح يحدد مهنتها مستقبلا وحياتها المهنية المستقبلية، لابد أن يكون مبني على أسس صحيحة، وعلى ليس فقط على رغبات وميول، إنه أني أحب إنه أكون وأني قابلياتي وقدراتي هي غير، قد تكون قابلياتي العقلية، قابلياتي الجسمية، المادية، الانفعالية هي غير قادرة على أنه تكمل هذا التخصص بنجاح، أو أن تبدع به الفتاة بهذا التخصص. لهذا هناك أهمية بالغة بأنه اختيارها للتخصص اللي راح تدرسه بالجامعة، لأن راح يحدد مستقبلها المهني مستقبلا، راح يسبب لها السعادة والراحة والنجاح الأكاديمي عندما تكون دقيقة باختيارها للتخصص اللي راح تختص به، راح تدرسه في الجامعة، وبالتالي راح تختص به مستقبلا، اللي راح ينمي طموحاتها الشخصية وطموحاتها المهنية. لابد أن تنتبه الفتاة عند اختيارها للتخصص اللي ترغب به دراسته أنه هي ليس اعتباطي، لابد أن ترجع إلى سوق العمل، أنه تلاحظ سوق العمل هل هو بحاجة إلى هذا التخصص. أحيانا تختار برغبة منها لكن لا يوجد له سوق عمل أو ترويج أو رغبة مهنية أو يعني عملية في المستقبل، لهذا لابد أنه تكون اختيارها صحيح حتى يرجع لها بالسعادة والرضا النفسي، رح تقوى ثقتها في نفسها، رح يحقق لها نجاح لما تكون تختار الاختصاص، رح تنجح به أكاديميا ورح تنجح به مهنيا بالمستقبل. لهذا للاختيار خاصة للمرأة أنه اختيارها للتخصص اللي رح تدرسه بالجامعة نفسيا واجتماعيا ومهنيا وتقديرها في المجتمع عندما تختار التخصص اللي يوالم طموحاتها ورغباتها واحتياجاتها، لأن راح يقوي شخصيتها، ثقتها بنفسها، يطور إمكانياتها، وبالتالي راح ترجع لها بالفائدة الشخصية الذاتية سواء كانت نفسية أو مادية أو معنوية، وأيضا راح ممكن أن تفيد مجتمعها وتطوره بقدراتها، لأن المرأة لا تختلف عن الرجل بالقدرات العقلية ولا تختلف عنه بالأداء المهني وبالإنجاز والتفوق. لهذا لابد أن تكون على قدر من الوعي في كيفية اختيارها للفرع اللي راح تدرس به، لأن راح يرجع لها اختيارها الدقيق للتخصص راح يرجع لها فائدة نفسية واجتماعية ومادية ومعنوية.
نعم، شكرا دكتورة. مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز عادة علم النفس من جامعة بغداد، وشكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
شكرا لكل المستمعين.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة، مع طرح ما يهمها ويشغلها والسعي لوضع حلول لها تتناسب مع مقتضيات العصر وفق الرؤى المعتدلة والصحيحة، فيما يسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة بالتعرف على رأي الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
حياكم الله، أهلا وسهلا أحبتي الكرام، وحيا الله الدكتورة شيماء عبد العزيز أستاذة علم النفس من جامعة بغداد. قالت كل ما نريد قوله خلال هذه الثلاث أربع دقائق التي تحدثت بها، أشارت إلى نقاط مهمة جدا جدا، لكن أنا اسمحوا لي أقول لكم أنه قال، يعني سمعت يوما ما بأن الشخص على من نطلق بأنه سعيد، فأجاب هذا الشخص، هذا الحكيم، هذا العالم، قال بأنه كل إنسان إذا كان ناجحا موفقا في موضوعين فاعتبره من السعداء. طبعا نحن نقصد السعادة الدنيوية وليس الأخروية، وإلا السعادة الأخروية فيها الكثير من الأمور وأهمها هي إرضاء الله سبحانه وتعالى. قال إذا كان سعيدا وكان موفقا في هذين الموضوعين فاعتبره من السعداء. فسألوه وما هما هذان الموضوعان؟ قال أولا إن كان راضيا في عمله، وإن كان راضيا في حياته الزوجية. اختيار الفرع الدراسي الذي يتناسب مع شخصيتنا، مع ظروفنا، مع بيئتنا، مع مجتمعتنا، مع مجتمعنا، أكيد سيمنحنا الكثير الكثير من الطاقات الإيجابية، ينمي لدينا ثقة بالنفس والراحة النفسية والراحة مع الآخرين، الراحة في المجتمع. والشخص الذي يختار الفرع الدراسي المناسب له، وأيضا يختار في يعني يدخل مجال العمل وسوق العمل الذي يتناسب مع فرعه الدراسي، فأكيد أكيد سيبدع، سيبتكر، سيكتشف، سيخترع لتطوير مجاله في العمل ولتطوير حرفته ومهنته إن شاء الله. ومعايا مباشرة مستمع الكريم الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. سلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام، صباح الخير.
صباح النور، يا أهلا وسهلا. الله يسلمك.
من المخرجين المعيد إلى من أمن اتصال الدكتورة من ونسلم الله أن يحفظكم.
الله يسلمك، شكرا جزيلا، حياك الله. تفضل عبد الحسين.
نعم تركيبة المجتمع إذا لم تكن كفاءات أنثوية موجودة في المجتمع، أنا أقول يوجد خلل جزئي، لأن التكامل في الاختصاص من قبل الأنثى أو الفتاة له طابع يختلف عن الرجال. الرجال يتخصصون في الأشياء والمرأة تخصص في الأشياء، ولكن لا نفس تلك التخصصات. تبقى التخصص واحد يدرسه الرجل، تدرسه المرأة، تدرسه الفتيات، فهذا مفيد إفادة كبيرة بالنسبة للمجتمع. إذا كان تخصص المرأة في الطب كمثال، أكو أمور لا يطلع عليها الرجل عند المرأة، ولكن عندما تكون تخصص الطبيبة موضوع المرأة نشوف التدخل يكون صحيح، والتدخل لا يوجد فيه حياة، يعني بإمكان المريضة أن تتكلم مع الدكتورة في الأمور الخاصة ولا تقدر أن تتكلمها إلى الدكتور الرجل. التفاوت في التخصصات أنا أعتبره شيء إيجابي إذا كان منقسم بين الرجل والفتاة. فكثير من الفتيات لا ترغب في تخصصات، لأن تخصصات تقول تخص الرجل، وهذا شيء خاطئ. المرأة متفهمة في كل شيء، الفتاة متفهمة في كل شيء. لا أن نقدر نقول التخصص فقط كذا للرجال ونترك الفتاة أو المرأة بأنه هذا التخصص لا يليق بها. هذا الأمور، هذه تلك الأمور هي أمور خاطئة ست منار. يجب علينا أن ندرك جيدا أن المرأة، فكر المرأة مكتمل مع فكر الرجل في أي شيء، والعمل لا فيه تفاوت، ولكن مثل ما قلت لك أكو تخصصات خاصة على المرأة أن تدرسها، على المرأة أن تتخرج منها، على المرأة أن تختارها أو الفتاة، لأن ذلك يفيد المجتمع الإنوثي أكثر من ما يفيد المجتمع الذكوري.
أكيد. بس الأخ عبد الحسين، يعني أنت أكيد ملاحظ يعني شبابنا فتياتنا و يعني الكل أكثر شيء يركزون على قضية سوق العمل. يعني هل هذا صحيح بأنه أنا أنظر إلى الفرع الدراسي فقط وفقط لمجرد أنه يوفر لي سوق عمل أفضل في المستقبل؟ يعني ممكن هذا الشخص لم تكن لديه أي علاقة ورغبة بهذا سوق العمل هذا الذي الآن هو يعني في من الناحية المادية يكون أحسن، لكن يقول لا أنا فقط يعني أنظر إلى سوق العمل. هل هذه وجهة نظر صحيحة، اختيار الفرع الدراسي حسب سوق العمل الموجود في المجتمع؟
الاختيار سوق العمل بيت موضوع إذا كان الفروع أدبية أو علمية يجب عليه لا ينظر في هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة أنا أعتبرها لا نقول مغلوطة مع جل باحترامي للناس اللي تفكر بهذا الموضوع، ولكن عليه أن يراجع نفسه، لماذا أنا اخترت هذا ولماذا أنا تركت هذا. لا يجعل الأمور السلبية ست منار، الأمور السلبية تسيطر على حالته النفسية أو على تفكيره الخاص، لأن تلك الأمور في بعض الأحيان في المستقبل تكون فاشلة. يختار قسم وفي المستقبل لا يلقي هذا القسم موجود في السوق، لا يلقي عليه إقبال كبير، فيراجع حساباته. ليس كل الأمور تقاس على هوانة، لا، يقاس من خلال التجربة، من خلال السؤال، من خلال الطالب القبلي هذا القسم هل يصلح غدا في السوق، هل يصلح غدا في التكامل في العمل المجتمعي، في التكامل في العمل الذي نختص فيه، هل تفتح فرصة لنا حتى نمارس اختصاصنا. لا يبقى متذبذب، وإنما يرتكز على المعلومة التي درسوا قبله، يسألهم ماذا في هذا القسم،
يعني يستفيد من تجارب الآخرين أيضا بهذا الموضوع.
بالضبط منار، صحيح، أكيد صحيح.
أنا الأخ عبد الحسين الشريخي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. لو سمحت يعني شكرا 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 على اتصالك. أحبتي الكرام، نأخذ فاصل مع فقرة من فقرات البرنامج ونعود إليكم إن شاء الله. نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. تعد الأسرة والمدرسة من أهم المؤسسات التي تمارس تأثيراً مباشراً في حياة الفتاة، خصوصاً عند بلوغها المرحلة التي تتطلب منها اتخاذ قرارات مصيرية مثل اختيار الفرع الدراسي الجامعي. فالدور التوجيهي والتربوي لهاتين المؤسستين يسهم بشكل كبير في مساعدة الفتاة على تحديد ميولها وقدراتها، ومن ثم اختيار التخصص الذي يتناسب مع شخصيتها وطموحاتها المستقبلية. ففي البداية تقع على الأسرة مسؤولية أساسية في تهيئة الجو النفسي الداعم للفتاة وتشجيعها على اكتشاف ذاتها منذ المرحلة الدراسية الأولى. إن فهم الوالدين لاهتمامات ابنتهم واستماعهم إلى رغباتها يساعدها على اتخاذ قرار واع، كما أن توفير بيئة منزلية تسودها الثقة والاحترام المتبادل يمنع الفتاة حرية التعبير عن اختياراتها بعيداً عن الضغوط أو المقارنات. ويمكن للأسرة أيضاً أن تقدم معلومات حول احتياجات سوق العمل والفرص المتاحة، مما يساعد الفتاة على الربط بين ميولها ومتطلبات الواقع المهني. أما المدرسة فهي تكمل دور الأسرة من خلال برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني التي تهدف إلى توجيه الطالبات نحو التخصصات الملائمة. فالمعلمون والمستشارون التربويون يمتلكون خبرة في تقديم مهارات الطالبات وقدراتهن الأكاديمية، ومن خلال المتابعة المستمرة يمكنهم تقديم نصائح واقعية تساعد الطالب على اتخاذ قرار مدروس. كما يمكن للمدرسة تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية مع خريجات ناجحات من مختلف التخصصات لتوضيح طبيعة الدراسة وفرص العمل المستقبلية. وبذلك عندما تتعاون الأسرة والمدرسة في تهيئة الفتاة نفسياً وفكرياً لاتخاذ هذا القرار المصيري، فإن النتيجة تكون اختياراً واعياً مبنياً على المعرفة والرغبة الحقيقية، مما يضمن مستقبلاً جامعياً ومهنياً ناجحاً. شكراً للمتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، وأحيي ضيف الكريم الدكتور عدنان الغزي أكاديمي من أهواز. السلام عليكم دكتور عدنان. دكتور عدنان تسمع صوتي؟ طيب طيب دكتور عدنان تسمع صوتي؟ السلام عليكم. سنعود إلى الدكتور عدنان الغزي الأكاديمي من أهواز إن شاء الله، لكن في نقطة مهمة جدا أحبتي الكرام نرجو الانتباه إليها. أرجوكم ركزوا على هذه النقطة جيد جدا. الفتاة عندما تدخل الجامعة غالبا ما تكون بعمر صغير، لم تبلغ فيه النضج الكافي لاختيار الفرع المناسب لها، حيث أن خبرتها في مجال عمل كل فرع صغيرة، وعادة ما تحتاج لاستشارة عدة أشخاص قبل اختيار ما يناسبها ويناسب رغبتها. لذلك يجب على الفتاة أن تفكر مليا بالكثير من الأشياء قبل أن تتخذ القرار النهائي. إذن الاستشارة مهمة جدا جدا في اختيار الفرع الدراسي. نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور عدنان الغزي الأكاديمي من أهواز. السلام عليكم دكتور عدنان. دكتور عدنان تسمع صوتي؟
لمستمعكم الكرام.
يا أهلا يا أهلا، حياك الله حياك الله دكتور عدنان. طيب دكتور تسمع صوتي الآن؟
إيه نعم صوتي، صوت موجود.
أنا أيضا أسمع صوتك. طيب دكتور، كيف تنظر إلى أهمية اختيار الفرع الدراسي في الجامعة للطالبات؟ هل الدخول في كل الفروع مسموح للفتيات أم يجب أن نلاحظ بعض الملاحظات؟
نعم، أولا أبارك لكم يوم الطالب
ولجميع
الطلاب الأعزاء.
الله يبارك فيك.
بنات الوطن ومستقبل الوطن، خاصة وطننا الإسلامي الإيراني
إن شاء الله.
طبعا في كثير من الملاحظات، يعني هناك نوعا ما تكون حول يعني الفروع التي يجب أن تدرس فيها البنات، لكنني أعتقد يعني هناك قدرات النساء وقدرات الرجال لا تختلف مع بعضها البعض. جميع الفروع التي تكون في الجامعة تستطيع الطالبة أن تدرس فيها، ولا أعتقد يعني هناك نوعا ما عوائق أو موانع في هذا الأمر. هذا الأمر لأن بعض الإخوة ينظرون إلى دراسة النساء أو الطالبات أو البنات من ربما النظرة من جانب يعني ضيق، النظرة الضيقة الموجودة عند بعض الإخوة. الدراسة في كل المجالات مسموحة للبنات، وأعتقد يعني هذه ظاهرة جيدة، لكن هناك في العمل لربما أو في عمل يعني النساء نوعا ما يعتقدون بعض الأخوة بعض الملاحظات. مثلا يعني إذا احنا رأينا مثلا مصلحتي أو مصلحتي أو معمر السيارات، امرأة لربما نوعا ما
المجتمع لا ينظر إليها نظرة جميلة
لربما، لكن يعني ما المانع في هذا العمل؟
طيب دكتور،
كانت المرأة ذكية والبنت
دكتور لو سمحت، دكتور لو سمحت، أنت الآن يعني تتكلم مع عالم المرأة والجو نسائي بحت يعني في هذا البرنامج، أنا لست فيمينية، يعني تكلم براحتك كيف ما يعجبك تكلم، قول الحقيقة ولا تجاملني بالمعلومات.
طيب؟ أنا طبعا لم أجامل أي موضوع يعني.
الله يخليك.
أي أنا طبعا. أعتقد أختي الفاضلة يعني المرأة أو الطالبة تستطيع أن تدرس في جميع الفروع.
أحسنت
وقلت في بداية كلامي.
أي.
ولا أرى أي عائق أمام هذا العمل أو يعني هذه إذا كانت يعني المرأة إذا حددناها في هذه المواضيع نحن نحدد قدراتها.
نعم.
نحدد طاقاتها، نحدد إمكانياتها، ولا أعتقد يعني هذا الموضوع طبعا هناك فيه إشكال.
طيب دكتور، إلى أي مدى يعني يعد التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية أحد العوامل التي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار الفرع الجامعي؟
يعني أختي الفاضلة، هذا الأمر يرجع إلى قدرات الطالب أو الطالبة.
نعم.
مرة كانت أو رجل لا يختلف هذا الأمر. لكن يعني الموضوع وما فيه هو أن الإنسان يعني حينما يريد أن يوازن بين هذه الطاقات، هناك فرق فقط في الطاقات الجسدية فقط.
أحسنت.
وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. المرأة خلقت ريحانة
وليس
بقهرمان كما يقال. المرأة يعني جنس لطيف، نوعا ما جنس حنون، يعني حنان الأم بعد الله يعد هو في المرحلة الثانية. لا نقول أن الآباء لم يكونوا حنونين،
لا طبعا،
لكن يعني محنة الوالد أكثر من
اسمها. أحسنتم.
وهذه الاختلافات الجسدية لا تعني أي يعني أو لا تكون مانعا حول الدراسات التي أو الفروع التي تقرأها المرأة والطالبة.
طيب دكتور، يعني في موضوع بالنسبة للفتيات اللواتي يريدن اختيار الفرع الدراسي، كيف تنظرون إلى موضوع الاستشارة بما أنهم يعني أعمارهم صغيرة، يعني أكثر يعني أكثرهم في عمر 18 عاما 19 عاما، في أعمار صغيرة يختارون هذه الفروع الدراسية. كيف تنظر إلى موضوع الاستشارة؟ يعني ماذا عليهم أن يفعلون في أن يفعلوا في اختيار الفرع الدراسي؟
أنا طبعا يعني هذا رأيي الشخصي يا سيدي، مو يعني حمل على أحد، أو رأيي الشخصي أختي الفاضلة.
نعم.
الإنسان يعيش مرة واحدة ولا تتكرر هذه الحياة، فعلى الإنسان يعني أن يختار فرع دراسي هو يحبه، هو يريده، هو نوع ما علاقة بالموضوع.
دكتور أنت تتأكد بأنه يعني يختار الشيء الذي يحبه، يختار الشيء الذي يناسب؟ هل يعني من الممكن مثلا هذا الشخص في هذه المرحلة العمرية يختار يحب شيئا ما، لكن بعد عدة سنين، بعد 3 سنوات 4 سنوات ممكن تتغير نظرته، ممكن تتغير رؤيته؟ يعني فلهذا نقول بأن هناك قضية موضوع الاستشارة.
أنا ما أعتقد تتغير رؤيته، لكن نوعا ما لربما هو يحب يعني أكثر. أنا في بداية أمري درست اللغة العربية، يعني حبيت اللغة العربية وأكملت اللغة العربية إلى مقطع الدكتورة، ومن ثم عدت ودرست القانون يعني، وايضا يعني اخذت ايضا البكالوريوس.
يعني حضرتك تعتقد بانه الانسان يعني كل شيء الذي يحبه بامكانه ان يصل الى هذا الشيء الذي يحبه في
يعني
اي
هو يعني اذا الانسان يطلب لشيء يصل الى مراده.
طيب الأخ علي الموسى من العراق يريد أن يشاركنا، ممكن عنده سؤال يريد يطرحه على حضرتك.
بالخدمة.
الله يخليك، شكرا. السلام عليكم علي.
السلام عليكم، صباحكم الله.
صباح النور يا أهلا.
على الاتصال وتحية لكم جميعا وللضيف الكريم.
الله يعني
حقيقة أنا عندي 4 نقاط ممكن تناقشوا يا ضيفكم الكريم.
الأخ علي الدكتور عدنان معنا. اسمح لي أخ علي، الدكتور عدنان معنا مباشرة.
نعم.
فوجه الأسئلة للدكتور مباشرة.
طيب. يعني المفروض حسب ما أفهم آني يعني عندنا إحنا بالعراق إنه كل اختصاص طالبة أو طالب يرغب الاختصاص يجب أن يهيئ نفسه للدرجة اللي ينقبل بها بهذا الاختصاص.
صحيح.
فهنا
صحيح.
يعني المرأة أو الطالبة يجب عليها أن تشتغل على نفسها هاي الدرجة على مود تحصل هذا الاختصاص.
صحيح.
يعني هذا يعني شيء مهم. النقطة الثانية يعني هنا سؤال للأستاذ. يعني زرع فكرة الاختصاص عند الطالبة بأسرتها مهم أو غير مهم؟ هاي النقطة
يعني معذرة علي، عفوا علي، يعني أنت تقصد بأنه اختيار الفرع الدراسي من قبل فتاة يعني يكون تحت ضغط الأسرة أو اختيارها هي الشخصي؟ هل هذا هو سؤالك؟
هو احنا ما نقدر نقول ضغط، لكنه يزرعون الفكرة بحسب خبرتهم ورغبتهم أن تكون بنتهم بهذا الاختصاص.
طيب.
هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، احنا كثير من أخواتنا اللي هن يعني بمستوى علمي جيد يعني يشتكن من القوانين ويعني عدالة يعني تنظيم القوانين وكذا، فهنا يعني يجب أن تكون العوائل العلمية اللي ضمن اختصاص القانون يشجعون بناتهم بهذا المجال على مود يكونون في هذا المستوى، على مود يدخلون في المستقبل ضمن يعني قواعد أو جلسات القوانين وكتابة القوانين. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة واللي يعني شوية راح أسرع بي، أنتم تكلمتوا بالبرنامج عن سوق العمل. يعني أنت تعرفين أختي والأستاذ يعرف وكل المجتمع والمستمعين أنه أصبحت كل الاختصاصات غالبا هي لها سوق عمل. فيعني الأغلبية يعني مستشفيات أهلية على مصانع على غير شيء، أشكال يعني كثيرة، مختبرات، معاونين طبيين، أساتذة حاسوب غير شيء. فإذا يعني هاي الشغلة يعني أصبحت طبيعية جدا سوق العمل، يعني مو شرط أنه تتخصص هذه الطالبة في شيء معين.
نعم.
هي ضمن اختصاصها إذا تخرجت طبيبة فهي ممكن أنه تروح سوق العمل في
مجال آخر يعني.
تشتغل بمستشفى أهلي.
طيب أنا
شكرا.
نعم. شكرا الأخ علي الموسوي. نعم. من العراق. شكرا جزيلا. نعم. على اتصالك. شكرا. ونعود إلى ضيف الكريم دكتور عدنان مرة أخرى، أحييك. في نقطة أشار إليها الأخ علي الموسوي برأيي يعني نقطة مهمة أيضا بالنسبة للفتيات في اختيارهم للفرع الدراسي، وهي قضية مثلا تكون هناك فكرة سائدة في الأسرة، هناك ضغط من الأسرة. لا أدري، أنا يعني الشيء اللي أعرفه في بعض الأسر دائما يقرؤون يعني في أذن الأولاد والفتيات بأنه يجب أن تصبح دكتورا، يجب أن تصبح مهندسا أو قانونيا أو كذا وكذا، أو يعني هل هذا الشيء يعني له تأثير في قضية اختيار الفرع الدراسي؟ أنت كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟
أختي الفاضلة، لو كان يعني لو كان هذا الأمر من باب الاستشارة، بما طبعا الوالدين مثلا إذا كان الوالد هو متخصص في أي فرع، يعني القالب في المجتمع الإيراني وحتى المجتمعات الإسلامية الباقية، مثلا إذا كان واحد طبيبا يود أن مثلا ابنه أيضا يكون طبيب. الناس الآن يعني جميع الناس تقريبا أكثر الناس في المجتمع الإيراني يعني يحبون أن أبنائهم يكونون أطباء، أو مثلا إذا كان أحدا مهندس يعني لربما يحب أن تكون بنته أو ابنه مهندسا. لكن السؤال الذي يعني يطرح نفسه إذا كان من باب الاستشارة،
أي تفضل،
أي فأنا أعتقد يعني لا بأس به. لكن إذا كان من باب التحكم في يعني طلب الطالب أو رضاية الطالب أو غاية الولد، يعني هذا يعني رايح يدمر مستقبل الفتاة أو الولد. لماذا؟ لأننا نجبره مثلا أن يأكل طعاما وهو لم يشتهي، هو يذهب إلى فرع لم يشتهي. يعني لابد أن نعطي الإشارة. هناك طبعا نوعا ما أكو كثير من يعني نوعا ما دراسات استشارية تقام من بعض المؤسسات تعليمية في جميع شو اسمه يعطون استشارة للطالب، مثلا ما نسأل مثلا بعض مدارس الابتدائية، وأنا طبعا في الجامعة كثيرا ما أسأل، حتى أسأل الطلاب، أنا أسأل يعني ماذا تريدون أن تصبحون في المستقبل. مثلا الطالب الابتدائي يقول مثلا طيار مهندس، لربما عشوائيا يجب على السؤال، يجب على هذا السؤال. لكن إذا الأسرة هي تبرمج كاستشارة ولا تحكم، وأؤكد على هذا للأخ العزيز علي الموسوي من العراق، يعني إذا كان من باب الاستشارة لا بأس. طرح موضوع ثاني، ما أدري أنا عندي وقت ولا
يعني بشكل لو سمحت في دقيقة أو دقيقتين.
يعني أشار الأستاذ علي على موضوع السوق. طبعا السوق العمل لا يوفر كنوع ما حسب عاداتنا و نوع ما طلبياتنا.
أكيد.
نعم، لربما هناك مثلا نوع ما اختبارات تغام، لكن المجموع نحن لا نتكلم عن سوق العمل، نتكلم عن حب الفتاة للفرع الدراسي. وهل هذه الفتاة على السؤال الفور المطروحة على الأساس هي تستطيع أن تشارك في كل الفروع؟ نعم، في كل الفروع تستطيع أن تشارك وتستطيع أن تدرس وتستطيع أن تعمل.
أنا أعتذر جدا دكتور عدنان، بشكل يعني مختصر جدا، وهو بأنه هل هناك مؤسسات استشارية لتقييم سوق العمل ومساعدة الفتيات أو حتى الأولاد أيضا في اختيار الفرع الدراسي في الجامعة؟ هل هناك هكذا مؤسسات أو أشخاص يعني يساعدون الفتيات وال
نعم موجودات. وأنا فقط يعني نقطة بدي يعني أود أن أشير إليها، يعني هذه النقطة جدا حساسة. مثلا الممرضة حينما تكون فتاة يعني من حيث الحنان، من حيث العاطفة، من حيث الإحساس، أكثر تستطيع أن تتأقلم مع المريض. هذا واقع، يعني هذا واقع، لأن هي والدة، فتصبح والدة، والوالدة عندها حنان، عندها عطوفة. لا نقول بأن الرجل لا يمكن أن يكون ممرض، بالعكس، كما إذا كانت امرأة مصلحة للسيارة مصلحتها على قولتنا، أو تصلح سيارة، يعني هذا لا يعني بأن هذا العمل اختصاص للرجال، فرع الميكانيك أو الميكانيكال، يعني لا يختص فقط بالرجال، يختص أيضا بالنساء.
نعم،
يعني هذا يرجع إلى الهوش، إلى على قولتنا
إلى الذكاء.
للذكاء.
أي.
يعني إلى الذكاء طرف.
يا الله.
يعني يعرف شيء. لا لم يرجع على قدراته الجنسية.
حياتي.
القدرات الجنسية مشخصة ومعينة ولا بحث طويل ولا نستطيع أن أنا
دكتور عدنان، دكتور عدنان غزي الأكاديمي من أهواز، أشكرك جزيل الشكر وشكرا شكرا على هذه الفرصة التي أتحتها لنا. الله يوفقك إن شاء الله.
يا أهلا
وسهلا. يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. عند اختيار التخصص الجامعي يجب الاعتماد على عدة أسس لاختيار الفرع الذي يناسب الفتاة، لذلك نقدم بعض النصائح لاختيار الاختصاص الجامعي بطريقة صحيحة. اختيار الاختصاص حسب رغبة الفتاة. بالدرجة الأولى يجب اختيار الفرع بناء على الرغبة، فلا يجب إجبار الفتاة على فرع معين لا ترغب فيه لأنها قد تتعرض للفشل. ففي حال لم تشعر بأن هذا التخصص يمسها أو أنه قريب من صفاتها وشخصيتها، قد لا تفهم كيف تدرسه وتعمل فيه وتفشل في النهاية في الدراسة والعمل. الانتباه إلى وقت العمل. من المهم عندما تقرر الفتاة أن تتخصص في مجال معين أن تنتبه إلى مجالات العمل التي تناسبها كفتاة، ففي النهاية سوف تكون مسؤولة مستقبلا عن منزل وأطفال، لذلك يجب أن تكون قادرة على التوفيق بين الزواج والعمل. اختيار التخصص حسب طريقة العمل المناسبة للفتاة. يجب أن تضع الفتاة بعين الاعتبار قدراتها الجسدية عندما تختار تخصصا جامعيا له مستقبل عمل شاق جسديا. أن يكون مجال العمل ممتعا بالنسبة للفتاة. من المهم عند اختيار أي تخصص أن يكون مجال العمل فيه ممتعا من أجل الاستمرار فيه، فالفتاة بطبعها تشعر بالملل بشكل سريع، لذلك من المهم لكي تبدع في مجال عملها أن يكون بناء على رغبتها وأن تكون مستمتعة بما تقوم به. التعلم حول الاختصاص المرغوب. قبل الدخول لأي اختصاص على الفتاة التعرف على هذا الاختصاص من حيث ما الذي سوف تدرسه فيه وما هي مجالات العمل التي يتيحها، حتى لا تتفاجأ بعد سنوات بأن هذا التخصص لا يناسبها. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى الزملاء في عالم المرأة.
نعم أعزائي الكرام، الانتقال من المدرسة إلى المرحلة الجامعية مرحلة مهمة ونقطة تحول في حياة الفتيات. تلك المرحلة مختلفة بشكل كامل عن طبيعة سنوات الدراسة التي تسبقها، وتحتاج الفتاة في بداية هذه المرحلة إلى إرشاد يقوي شخصيتها ونصائح تجعلها قادرة على مواجهة هذه المرحلة الأكاديمية واجتيازها والنجاح فيها، بل ويجعلها تتألق فيها أكثر وأكثر وأكثر. في الختام أحبتي الكرام، أتمنى أن يديم الله لكم ولنا السعادة في بيوتكم، الصحة في أبدانكم، التوفيق في حياتكم، البركة في أرزاقكم، وأن يجعل ذكر الله لا يفارق ألسنتكم، والفردوس مستقرا لكم ولوالديكم ولوالديكم،
وذريتكم وأهليكم وكل عزيز وغال عليكم. شكرا أحبتنا الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من على المرأة. انتظرونا في الاثنين القادم بإذن الله تعالى مع موضوع آخر. إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول 19 مترا بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما أعزائنا وأحبائنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11690 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12:00 حتى 1:50 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:20 صباحا بتوقيت غرينتش. متابعين الأعزاء والأكارم والأماجد، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعتي طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جماد الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثامن عشر من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 18 من شهر آذر عام 1370 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الأول ديسمبر عام 1991 ميلادي، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الذي أعلنت فيه بأن نظام البعث الصدامي كان البادئ بحرب الثماني سنوات التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك خافير بيريز دي كولار في تقريره صراحة بأن الدكتاتور العراقي المخلوع صدام هاجم الأراضي الإيرانية في 31 من شهر شهريور عام 1359 هجري شمسي، والذي كان يصادف للثاني والعشرين من أيلول سبتمبر 1980 ميلادي. وأكد على أن اعتداء نظام البعث الصدامي على الأراضي الإيرانية غير مبرر طبقا للقوانين الدولية، وعليه تقع مسؤولية الاعتداء. يذكر أن الدكتاتور العراقي المخلوع صدام هاجم الأراضي الإيرانية في 22 من أيلول سبتمبر 1980 بدعم من الشرق والغرب، مستغلا خلو الحدود الإيرانية من الحرس، فاحتل العديد من القرى والقصبات الحدودية الإيرانية. وبعد 8 أعوام من الحرب التي تحمل فيها الخسائر الكبرى على يد جند الإسلام الإيرانيين، طردت قوات نظام البعث الصدامي من الأراضي الإيرانية وتقهقرت إلى داخل الحدود العراقية. وطبقا للقرار 598 الصادر عن مجلس الأمن، وقعت على العراق مسؤولية تحمل الخسائر التي لحقت بالمدن الإيرانية والشعب الإيراني. في 18 من جماد الثاني عام 1281 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف في العراق الفقيه والعلامة والفيلسوف الكبير آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. ولد الشيخ مرتضى الأنصاري في مدينة دسفول بجنوب إيران عام 1214 للهجرة، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر مع والده إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية، ودرس هناك عند كبار العلماء كالدينوري وصدر الدين العاملي والنراقي، حتى أضحى فيما بعد واحدا من كبار العلماء وأساتذة الفقه وأصول الفقه، وتتلمذ على يديه كبار العلماء كالسيد محمد حسن الشيرازي والآخوند الخراساني والكوه كمرئي والفاضل الإيرواني. ومن أهم مؤلفات الفيلسوف الشيخ مرتضى الأنصاري الحاشية على قوانين الأصول إثبات التسامح في أدلة السنن، الحاشية على عوائد النراقي، فرائد الأصول، الرسائل، الحاشية على نجاة العباد والمكاسب المحرمة. وأخيرا وفي 18 من جماد الثاني عام 1289 للهجرة، أمر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجري بمنح امتياز استغلال منابع الثروة في إيران لأحد الرعايا البريطانيين والذي كان يدعى جوليوس دي رويتر. وتضمن القرار منح رويتر صلاحية تأسيس شركة للقيام باستخراج المعادن والاستفادة من كل الغابات وبناء شبكة سكك الحديد لخدمة المصالح البريطانية في إيران. وفور الإعلان عن القرار أعرب الشعب الإيراني وفي مقدمته العلماء الأعلام بزعامة آية الله الملا علي الكاني رفضه القاطع لمنح رويتر هذا الامتياز. وبتصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية اضطر الملك الإيراني ناصر الدين شاه إلى إلغاء القرار ليقوم من بعد ذلك بمنح رويتر امتياز تشييد البنك الشاهنشاهي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
وقل لا مرحبا بك من نزيل، وعذبه بأنواع العذاب، بنتف أو بقص كل يوم، وأحيانا بمكروه الخضاب. فإن هو لم يحر وأتى لوقت، فقل في رحب دار واقتراب. ولا تعرض له إلا بخير، وإن عدى على شرخ الشباب. وخذ للشيب أهبته وبادر، وخل عنان رحلك للذهاب. فقد جد الرحيل، وأنت ممن يسير على مقدمة الركاب. شكرت لظالمي ظلمي، وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي. رجعت إساءته عليه وإحساني، فعاد مضاعف الجرم. وغدوت ذا أجر ومحمدة، وغدا بكسب الظلم والإثم. فكأنما الإحسان كان له، وأنا المسيء إليه في الحكم. ما زال يظلمني وأرحمه، حتى بكيت له من الظلم. أبيات للشاعر العباسي محمود ابن حسن الوراق.